السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب سنن أبي داود إلى حديث عبد الله ابن مسلمة رضي الله تعالى عن حديث لا أجد ما أعطيك. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم سؤال الرجل الصدقة ويجد ما يغنيه عن سؤالها فما حكم سؤاله الصدقة؟ لا يجوز أن يسأل الصدقة تكثرا. ما الدليل على المنع من الصدقة تكثرا؟ نعم، نعم، خموش أو خدوش، حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة. نعم، خموش أو خدوش أو خدوح في وجهه. فقيل: رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. حينئذ هذا ما فائدته الذي حصل له يوم القيامة من إظهار أو ظهور الخدوش والخموش والكدوح في وجهه؟ ما فائدته؟ فضيعته، لأنه كان يخفي الغنى ويظهر الفقر والمسكنة والمسألة. فحينئذ جاءت هذه الألفاظ المتقارب في المعنى، وأنه سيكون على وجهه آثار من تلكم المسائل التي كان لا ينبغي أن يصنعها. والخدوش قيل هي الخموش، خدشت المرأة وجهها أو خمشت وجهها إذا خدشته، والكدوح الآثار من العض ونحوها. فعلى كل حال، لعله على قدر ما كان يسأل يفضح في وجهه، فمستقل ومستكثر. طيب، حينئذ ما حد السؤال الثاني؟ ما حد الغنى الذي يحرم عليه المسألة؟ ما حد الغنى الذي يحرم عليه المسألة؟ نعم، قال بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل، فقال بظاهر هذا الحديث، وإسحاق بن راهوية قرينه رحمة الله عليهما، ما دام أنه يجد 50 درهم فليس له أن يسأل، فرأى أن ذلك حد في الغنى يحرم أو يحرم الصدقة عليه. طيب، أما من ضعف هذا الحديث فقد أبى أن يكون هذا هو الحد، وقال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان، يعتبر حال الإنسان، فقد يكون عنده 1000 أو 50 درهم أو 90 درهم وهو إيش؟ أي مسكين، وذلك أنها لا تكفي. قال الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، يعني لعله مقصود الحديث 50 إذا لم يكن هناك موانع من أن موانع تمنع كفاية 50 واحد فرد يعيش بواب في عمارة عنده قدر 50 هذا ما تعطيه، لكن بواب عمارة عنده 1500 وتعطيه، ليش؟ عياله كثير وعنده ولد كل يوم يوديه يضرب إبرة لمرض مستديم في المستشفى، مرض مستديم كل يوم 70 ريال 70 ريال 70 ريال، تعرف مرضه مستديم ما يعيش إلا بهالإبرة مثلا، فهذا محتاج، وإن ملك 70. نعم، إذن قد يكون الإنسان مستأهل للصدقة، وعنده في عرف الناس لو سلم من موانع ما يكفي، كان يكون راتبه 10,000، يقول هذا راتب طيب، الناس هكذا يقولون راتب 10,000 فما فوق طيب، لكن قد تطرأ موانع كأن يكون دخل في مشروع وفشل فيه فطالبوه الديانة، قال أنت استرقت منا بتحت ينجح مشروعك وفشل، نحن نريد فلوسنا، دبر استدن اعطنا إلى آخره. فالمهم من لا يرحم كما قال لا يرحم، وقد يسلط عليه ديان لا يرحمون، أن ديان الأصل ما يجوز الدائن أو صاحب الدين يأخذ من المستدين قوته، يأخذ فضل حاجياته الأصلية، يعني فضل كسوة عياله، فضل بنزين السيارة اللي يروح فيه العمل، فضل تصليح السيارة من أجل يروح فيها العمل، فضل خادم البيت إذا كان المرأة تحتاج إلى خادم ما تستطيع تقوم بالبيت من غير خادم، المهم فضل الحوائج الأصلية يطلبها صاحب الدين. بعضهم ما يرحمون، يقول له من قوتك جع مالي دخل فيك عطني فلوسي، هذا غلط، لقوله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فينبغي أن يعطيه إيش؟ فضل الحوائج الأصلية له، ولا يلزم منه أن يبيع سيارته اللي يروح فيها العمل. نعم، يروح فيها العمل يقول أبيعها وأعطيك، نعم له سيارتان كلاهما تصلحان فيبيع أحدهما، أما واحدة تتعثر ولا تلحقه أحيانا كثير بالعمل، واحدة يستطيع مضمونة، المهم فوق حاجته الأصلية عليه إيش؟ أن يعطي عرفا، مصروف العيال عرفا 3 ريال الواحد، مصروف إلى آخره، مصروف كسوة العيد كذا، ففوق الحوائج الأصلية يعطيه. وعلى كل حال قد جاء في صحيح مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. سمعت صيحة في هذا الزمان ونفس غريب وأخشى أنه أثيم لم يكن بعهد السلف. أي إنسان صار يعتذر من عند حلول طلب الدين بطارئ حصل له لا يصدق يكاد يقول ما توفي أنت إلى آخره وأنت إيش نصاب وأنت هذه مشكلة. فينظر إلى حاله هل عرف بتلاعب بالأموال أم رجل على صدق. ما عرف أنه يتلاعب بأموال الناس لكن حصل له طارئ فإن هذا حينئذ لا يجوز أن يسجن. حبس الغني مطل الغني ظلم. فإذا كان غني لا يجوز أن يماطل وفي نفس الوقت لا يصلح أن يخالف العبد الآية في المطالبة وإن كان ذو عسرة فنظرة أي اجعل له نظرة إلى ميسرة. طيب وقد علم خطر الدين وأن العبد لا ينبغي التساهل فيه أبدا. فقد خرج النسائي في سننه النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره ونظر إلى السماء ثم وضع يده على جبهته فقال ماذا أنزل في التشديد في الدين لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم لعله قال الثالث أيضا قتل ثم أحي يعني ما غفر له حتى يسد دينه مع أنه قتل في سبيل الله لأن حق آدمي وحقوق الآدميين الأصل فيها المشاحة لا ينبغي التساهل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل فيريد أن يصلي عليه فيأبى متى إذا كان عليه دين يقول عليه دين يقول نعم فيأبى أن يصلي نعم حتى يأتي أحيانا من يقول علي دينه فيصلي عليه ثم يراقب ويهتم بالسداد. يأتي للرجل اللي قال عليه وانت انت عليه سددته قل لا يا رسول الله أمس مات يعني أمس. فيأتيه اليوم الثاني سددته سددت عن أخيك الميت يقول نعم يقول الآن برز عليه جلدته ايه. لكن هذا محمول على أي شيء على التساهل. وإلا فمن كان يريد القضاء أدى الله عنه سبحانه يعوض صاحب الدين أو غير ذلك المهم الله يؤدي عنه سبحانه. لكن يعلم منه قصد السداد وإرادته قصد السداد وإرادته وترك التساهل في ذلك. نعم فاللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طيب السؤال الثاني هل جائز تعجيل الزكاة؟ تعجيل الزكاة يجوز أو لا يجوز تعجيلها؟ على قولان أحدهما لا يجوز لأنه لا يحل مال حتى لا اخفض الصوت قليل لا يحل المال اخفض قليل حتى يكفي لا يحل المال حتى لا يحل الزكاة حتى يحل علي المال الحول يعني قول لا يجوز تعجيل الزكاة. قول الثاني جائز. أي القولين أصح محمد؟ لم تحضر الأخ يسري يجوز التعجيل، هل فيه حديث أو وجه مرجح لجواز التعجيل؟ نعم، تعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من العباس عمه، أن العباس سأل النبي في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أذن له في ذلك، فدل على جواز تعجيل الصدقة، جواز تعجيل الصدقة. طيب، إذا عجل الصدقة هل يطالب السنة القادمة بها؟ لا، لأنه تعجل الصدقة لهذه السنة والتي بعدها، فلا يطالب في ذلك. هل يمكن تسمية الرجل الذي تسارع في الحكم على شيء بظاهر فعل رجل لم يستبن منه فحكم عليه حكما خاطئا، هل يصلح أن يسمى أنه أو يوصف بأنه ظلمه، مع أنه ما قصد ظلمه لكن حكم بحكم ظاهر لم يتثبت، هل يصلح أن يقول ترك ظلمت فلان، مع أنه ما ظاهر أنه قصد ونوى ظلمه لكن أخطأ في حساب الحكم عليه؟ يجوز باعتبار أنه أخفق في الحكم من غير تثبت، دليله أنهم أرادوا الصدقة، الأخذ الصدقة، أريد أخذ الصدقة من خالد فمنعها خالد، فتوجه الكلام عليه أنه يريد منع الزكاة، فاعتذر له النبي فقال وأما خالد نعم فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وقف، جعلها وقف الجهاد، وما كان موقوف فلا يجوز إيش، نعم، لأن لا يملكه، خرج من ذمته بالوقف فلا يملكه، فلا يؤخذ الزكاة من الوقف لأنه لا يملكه، نعم، فهذا يجعلنا نتثبت من الأمور قبل الحكم حتى لا يندم الإنسان، قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، زكاة الفطر لمن كان مثلا مقيما في المملكة هل يجوز إخراجها عن أولاده المقيمين المقيمون في مصر وهو هنا، وهنا يخرج عن أولاده المقيمون، عن أولاده المقيمين عفوا في مصر؟ أي لا مانع. طيب، نقل الزكاة فيها قولان، ذهب الحنابلة الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن تنقل زكاة المال إلى بلد غير بلد المزكي، قول الثاني لتلميذه الإمام البخاري ومن المعاصرين من كبار المحدثين العلامة الألباني خلافا لجمهور المشايخ كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم بجواز نقل الزكاة عن غير البلد. طيب، أصحاب هذا القول كيف يخرجون عن النص الذي يظهر منه إلزام المزكي أن يخرج لبلده، فإن النبي قال واعلمهم أنها تؤخذ زكاة لأهل اليمن من أغنيائهم فتوضع فين؟ فتؤدى أو ترد إلى فقرائهم. هذا يدل على إيش؟ لا تخرج خارج البلد. كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ أن ظاهره على مذهب الحنابلة أنك ترد إلى نفس البلد، تأخذ من الغني وتعطي الفقراء البلد، هم أولى. لكن كيف خرج البخاري مثلا أو الشيخ من هذا الحديث؟ صحيح، كانت مجموعة بلدان بينه وبين بعض ربما مسافة سفر، فقرائهم فقراء اليمن سواء في البلد عام أو خارج البلد، فلا يشترط عند هؤلاء أن يكون مثلا الزكاة تعطى لأهل جدة من الأغنياء، بل يجوز إعطاءها لفقراء مكة، لأن اليمن الذي قال فيهم النبي نعم أعلمهم هو ذاهب اليمن من الأغنياء من الفقراء، فقراء اليمن وهي بلدان بينه وبين بعض مسافة شق قصر، وفي حديث أبي داود أيضا نعم طيب تدبر حديث أبي داود باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد، تدبر، كنت حاضر معنا الدرس الماضي ما تدبرته؟ طيب تدبره، أن زيادا أو بعض الأمراء نعم بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال عمر أين المال؟ قال وين المال؟ أرسلتني أخذناها حيث كنا نأخذها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد إلى فقراء أهله وكراهة صرفها في غيرهم. نعم، هذا الحديث الذي استدل به على أنه لا يصلح أن تخرج الزكاة، يكره إخراج الزكاة إلى بلد أخرى غير هذا البلد. لكن معاذ بعثه النبي إلى عدن، إلى صنعاء أو إلى اليمن، اليمن سمي لي اليمن بلدان كما قال علامة الألباني، ليست صنعاء، قال بعثه إلى عدن، بعثه إلى صنعاء، بعثه إلى اليمن، عرفت؟ ففقراء مجموع فقراء اليمن متوزعون فيها، فمنهم من يكون في صنعاء، من يكون في عدن أبين، منهم يكون في عدن، إخواننا في اليمن في أبين وغير أبين، في عدن أبين وفيه حاف من غير أبين، ها؟ المهم اثنين عدن فيه، ولا أخ صبري عدن واحد هي أبين. أنا أذكر في البلدان، راجع كلام ياقوت الحموي على كل حال، إيه يعني لما قال عدن أبين أليس هي عدن تختلف على عدن أخرى؟ إيه إذا ما في إلا عدن واحدة. جيد، يقول أهل مكة أدرى مش عارف أهل اليمن ما نتجاوزهم، يقول ما في إلا عدن واحدة. طيب ما أرسل موسى إلى عدن بذاتها، أرسله إلى صنعاء مثلا وقتئذ بذاتها إلى اليمن، فقال إلى فقرائهم خذها من أي منطقة وردها إلى فقرائهم، والفقراء مجموعون متوزعون كما نبه العلامة الألباني على المسألة دي. ممكن أن يكون في نفس المكان وممكن مسافة قصر، مثل قال خذ صدقة من أهل منطقة مكة، منطقة مكة هذه كلها تشمل جدة والطائف، قال من فقراءهم إلى، فحينئذ يجوز أهل جدة يحطونها في مكة. هذا ما ذهب إليه البخاري معروف بدقة والاستنباط الله يرحمه ويغفر له، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. طيب في صدقة الفطر هل تجزئ صدقة الفطر بمدين من شعير، تجزئ مدين من شعير بدل أربعة أمداد مدين، يعني ذيك الليلة ما شفت إلا مدين، تتكلف وتنزل تشتري من تجمع مدين آخرين من بقائل وتسهر طول الليل تدور، ولا يكفي مدين من شعير؟ لا نشوف شعير أخ محمد يجزئ. أي أنا أقول ضروري للطالب أن لا يغيب ولا درس، لأن العلم شوف آخذ بعضه بركاب بعض، فإذا غبت فاتك واحرص لا تأخر، المراجعة مهمة في بداية الدرس. الشعير لا يجوز، منصوص الحديث فيه الشعير والتمر، لكن الذي يجوز البر، ونقل بعضهم اتفاق الصحابة عليه أن مدين من بر يعدل. نعم يعدل، سبحان الله، يعني لما أقرأ في بعض مباحث العلم أرى كيف الإنسان يوفر عليه جهد عظيم قد يكلفه آلاف بل أحيانا ملايين، ترى هي آلاف بالملايين في مسألة ما يفقهها في البيوع، هو دين ما يبغى يأكل حرام وهي تجوز في باب البيع، لكن استغلق عليه وقاسها بمسألة ولم يرجع لها العلم، فأمضى البيع على وجه خسر فيه ملايين، يقول لا أبغى بيعه حلال. طيب هو حلال بذيك الطريقة، لكن ما طلب العلم ولا سأل العلماء، خاف إنه يأكل حرام. وحصل، أنا أذكر شاب يعني مو في قضية المال، في قضية الوقت والتنقل بالأسفار الشاقة، هو جاء من الجنوب يسأل عن الميقات، فسأل يبدو أناس رأى فيهم بوادر الصلاح ولعلهم أفتوه أنه يمكن يجزيك من مكة ما دام أنك كذا وكذا. المهم حدثني، أذكر مكالمته ولم أذكر سؤاله، لا أذكر سؤاله، لكن أذكر مشقته المسكين. أتدري ماذا صنعوا به المفتين على الله بغير علم؟ جعل مرة يذهب إلى الجنوب يرجع، المهم مرة أخرى يصعد لأقرب ميقات أو كذا الطائف، مرة أخرى فبقى يوم ونصف وهم يتلاعبون به، وهذا إشكال، يعني ربما نفس المسافة كان ذهب أهل الشام لدمشق، وهو ذهاب وياب وذهاب وياب، لا أذكر حتى المناطق التي ذهبوا إليها، لكن في آخر الأمر الحمد لله سأل وافتيت وبينت له واستراح وقضى عمرته. فيوفر عليك العلم أحيانا المال، يوفر عليك وقت، مثل ما ذكرنا ليلة العيد يكون عندك مدين من قمح، فقط نصف صاع من قمح بر، فمن لم يعرف كلام الصحابة في ذلك ويشتد عليه الأمر وربما ما أخرج ذلك اليوم وقال لا يجزيني، وظل يبحث عن محلات، وظل الحمد لله على فضله وإحسانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة ما نتعلمه خير، وأن يحسن ختامنا ويغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع الدعاء مجيب. طيب ننتقل الآن، أظن وصلنا حج عبد الله بن مسلمة. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة.
عن مالك.
مالك رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وهو معروف وقد تقدم.
عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة يرسل.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار ثقة.
عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد،
وهو اسم مبهم لكنه صحابي لا يضر إبهامه،
فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟ من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب، فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وجهالة الصحابي وإبهام اسمه لا يضره، لأن الصحابة كلهم عدول. فهذا رجل بني أسد صحابي، سبحان الله كيف البركة التي أعطيت لنبينا محمد والفضل العظيم، بمجرد إنسان يراه يخطب مثلا في عرفة يبصره أو يحضره وهو مؤمن به ولو كان أعمى، يحضر مجلسه ويكون فيه النبي كابن أبي ابن أم مكتوم، فبمجرد ذلك يعطى وصف العدالة لا يجوز لأحد يطعن فيه. وهذا لا أذكره للنبي قبل النبي محمد، ما دام أنه رفع بصره إليه ويخطب جمعة وهو يخطب في عرفة أو كلمه ولو لم يصاحبه في سفر، مجرد شهود موقف معه رفع بصره إليه ورآه أو كلمه ولو كان أعمى، نعم صار صحابيا، والصحابة كلهم عدول. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لأن السنة الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن فيه فالإسلام. ولعلكم بعد هذه اللفتة أو الوقفة تعذروني في تكرار التحذير من كل طائفة الشريرة التي تسلطت على أهل الحديث وعاملتهم معاملة أهل البدع في التقبيح والتجريح والتنفير بأدنى شبه، فهؤلاء حينئذ سيعطلوا علم الصحابة، لأن أكثر أناس يعرفون علم الصحابة هم أهل الحديث، فكونك تنفر وتقول لا تحضر أن سمعنا فلان كيت وكيت مما لم يثبت شرعا أنه جرح منفر كبدعة يدعو إليها بدعة خوارج أو، فحينئذ كيف يعرف علم الصحابة بمثل هذا الصد عن سبيل الله والتساهل في صد الناس عن أهل الحديث؟ قال ابن القيم: هؤلاء أعوان إبليس يأتون لمعلم السنة فيصدون الناس عن التعلم عنه، أعوان إبليس شاءوا أم أبوا. فلذلك هذا قد يطلق عليه الرفض الخفي، تشبه بالرافضة في وجه إن كان ليس بكل وجه، وهو أن نصد الناس على الصحابة، فهذا صد الناس عن القنوات التي تنقل عن الصحابة الدين بشيء غير موجب لي، يسمون الرد العلمي مثلا، طائفة منهم متحزبة يسمون الرد العلمي سبا وينفرون عن شخص، طائفة أخرى تبهم وتشتد، والأصل التعديل حتى يأتي المجرح بمرجح منضبط مقبول عند أهل العلم. طيب، قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، هذه منطقة في المدينة وقد دفن فيها الصحابة في مقبرة معروفة إلى الآن، لكن اختلف العلماء رحمة الله عليهم فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد هم أولئك النفر الذين ماتوا في عهده وحياته، وقول ثاني اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد أي من مات في عصره وبعد عصره، كل من مات في البقيع أصابته دعوة النبي، ففي المسألة إيش قولان لأهل العلم رحمة الله عليهم في هذه المسألة. قال: اذهب إلى رسول الله فسله لنا شيئا نأكله. كان في نفسي الظاهر أنه أذكره أنه كان في أولئك، أهل يعني الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لكن أحتاج إلى شيء من تقليب الذاكرة في هذه المسألة، من ذلك عرفت القولين وأبيت أن أذكر مرجح. قال: فسله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فيه أنه جائز بمن لا يجد أن يصارح السائل بقوله ما عندي ما أعطيك، ما عندي ما أعطيك، وهذا أحسن من الإبهام الذي قد يصنفك به بعده السائل أنك من اللئام، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فإذا كان الاعتذار فيه إبهام فقد يجد في نفسه السائل، إذا فيه إبهام فإذا كان صريحا من غير إبهام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه دليل على ذلك، فقال لا أجد ما أعطيك. نعم، فقل للسائل وأنت لا تجد ما عندي ما أعطيك. قال الإمام أحمد السائل له حق إذا سألك ما دام عندك، لأن الله قال فيه وفي أموالهم حق للسائل، في آية أخرى معلوم الزكاة، في آية مطلقة حق، ما دام جاء سألك أن تعطيه، لكن إذا ما عندك فلك مندوحة أن تقول كما في ظاهر الحديث لا أجد ما أعطيك. ولا يصلح لك أن تعطي السائل شيء تدفع به مثلا شيء من حاجتك الأصلية التي يحصل لك ضرر، كان يكون عندك مثلا فلوس لإبرة تتداوى بها دواء واجب تسيل الدم تمنع الجلطة، بحيث ما أخذتها غالبا تصاب بذلك، فهذا الدواء يقول عليه ابن تيمية دواء واجب، فلا ينبغي حينئذ للإنسان أن يغلب على ظنه شيء واجب ويتركه لغيره، إلا إذا كان على قوله تعالى يؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن ما حد الخصاصة. لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل وهو مغضب، فيه تسلية لأهل العلم والعدالة أن أهل الطيش من المتطاولين على الرسل، وأهل العلم من المتطاولين على أهل العلم عفوا، لم يسلم منهم حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى جاها وعلما ورأيت من يتطاول عليك، فاذكر مثل هذا الحديث. ها الآن سائل، ما قال إنه منافق، قال منافق يأتيك الآن. فقال لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل وهو مغضب، ولم يوصف بأنه كان منافقا، وهو يقول لعمري، وهذا حلف، إنك لتعطي من شئت، أي لا تعطي في المصارف المشروعة، وإنما تتبع في ذلك مشيئتك، وكان النبي حليما فأعرض عنه، فدرسنا بذلك الإعراض عن الجاهلين، فكان خلقه القرآن كما قالت عائشة زوج النبي عليها أفضل الصلاة عليها أفضل الصلاة والسلام، كانت تقول كان خلقه القرآن، يعني التصرف يأتي منه على حسب ما في القرآن من أخلاق فاضلة سجية من غير تكلف. فمثل هذا
جاء فيه قول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطي. وهذا فيه توبيخ للنساء والسائلين اللاتي يأتين إلى أزواجهن ويطلبن منه نفقة, يقول جي مناسبة وأريد فستان ذات ألاف فرضا. فقال لها الزوج ما عندي الآن هذه النفقة, فتغضب كل شيء ما عندك ما عندك إلى آخره, والناس كلهم يلبسون ونحن ما نلبس. فانظر كيف وبخ النبي من يغضب في غير طائل. فذاك الرجل غضب لأي شيء ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. فإذا لا وجه للغضب إذا اعتذر الشخص بأنه لا يجد زوجا كان أو مسؤولا من سائل فقير. وهذا النوع من الغضب تعنت. ولذلك النبي هجر نساءه شهرا لما طالبنه بالنفقة ولم يكن يجد, فرأى أن ذلك تعنتا فوجد عليهن موجدة شديدة وحلف شهرا أن لا يدخل عليهن صلى الله عليه وسلم. والعجيب والغريب في هذا الباب من بعض النساء تجد أن الزوج لا يكلفهن في حال المرض القيام بشؤون المنزل, ولا يظهر الغضب أنها لم تقم بضيفه ولم تقم بمنزله من طعام وشراب وقت المرض, ولا يقول لها أنت تمرضين الآن وتتركي الطعام والشراب, فكيف مثلها تأتي في وقت حصل له تقصير عجز عنه لا اختيارا, فتقول يجب عليك على ما أنت عليه أن تنفق. فإذا يجب على المسلم حينئذ أن يقنع بما رزقه الله, فإن الله قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من آثار العمل الصالح القيام بالواجبات ترك المحرمات أن يرزق الله العبد القناعة. فإذا رأيت العبد لجوج لا يقنع بما قسم الله له, فيأتي مثلا إلى مديره في العمل يطلب مثلا زيادة في الراتب وما عنده في مقتضيات الشركة أن يزيد له في الراتب, فتجد هذا اللجوج الذي لا يؤمن بما قسم الله له حق الإيمان يغضب على مديره يقول الناس كلها عندها أوفر تايم وأنا ما عنده إلى آخره, ما عنده استطاعة. وهذه الزوجة كذلك تفعل مع الزوج, وهذا الولد يفعل مع أبيه أنا أريد سيارة من المدير كذا, كل أخو الأولاد في المدرسة أو في الجامعة عندهم سيارات موديل كذا, أنا أخذ موديل كذا, يقول والد ما أجد منك هذا الموديل يا ولدي, فيظهر غضب ويقاطع والده. فهذه من آثار المعاصي, لأن الله عز وجل قال في كتابه من عمل صالحا وعامل الصالح مقتضاه يترك المنكرات ويفعل الطاعات. إيش يرزق الله؟ حياة طيبة. قال بعض المفسرين حياة طيبة القناعة, سعادة القناعة, يقنع ما رزقه الله. فإذا رأيته لجوج فمن جهة دينه أتي أو دينها, يكون مد بصره إلى حرام, تكلم بغيبة أو حرام, حتى صار عنده شؤم المعصية فصار لا يقنع, تقول له ما عندي, يصبح لجوج وذو خصام, نسأل الله العافية. فالسعادة في تقوى الله, شرف المؤمن تقواه لله. وقناعته بما رزقه الله. وانظروا في أمور دنياكم من هو أدنى منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا البيان نكمل إن شاء الله. ما كان موجود بالنظام أو شيء يعطيه فرضا وخرج غضبان، زوجة غضبت على زوجها والموظف على مديري في العمل، وهو يعلم أنه ما عنده، فهو على كل حال بين أمرين: إما أساء الظن المرأة في زوجها، وإما أن يكون لم يكتمل إيمانه بقسمة الله وقضائه وقدره. فكأنه هذا الرجل هو المعطي، والمعطي هو الله، فليس الأمر إليه حتى تغضب. فأنت إما مسيء الظن فيه، أو نعم أسأت الظن بالقضاء والقدر، أو لم ترضى بالقضاء والقدر. قال: من سأل منكم وله أقية، أقية معناها 40 درهم، وبهذا أخذ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه من فقهاء علماء اللغة أنه من عنده أقية يعني تساوي 40 درهم، نعم كما عندها الحجاز، فإنه لا يسأل يصبح غني، حرمت عليه الصدقة. وذهب أقوام منهم إلى تحديد الصدقة بكم حتى لا تعطى للمحتاج إذا كان عنده 50، ورأوا حدا في غنى من تحرم عليه صدقة، ومنهم سفيان المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهوية، وأبى القول به آخرون بسبب تضعيف الحديث. فمن كان عنده 40 فما فصاعدا، فحينئذ إذا سلم الموانع فإنه يستحق لا يستحق. أما إذا كان هناك موانع تمنع بقاء هذه عنده أو كفايته بها، فهو لا يزال مسكين، محتاج، مسكين أو فقير بحسب. نعم، اقرأ حديث قتيبة.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت،
وهشام بن عمار،
هشام بن عمار السلمي صدوق كثير خطأ يتلقن.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال
الأنصاري صدوق ربما أخطأ،
عن عمارة بن غزية
ولا بأس به، وهو الأنصاري، عمارة بن غزية الأنصاري لا بأس به،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
وهو ثقة،
عن أبيه أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقة الياقوتة هي خير من أوقية؟ قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما.
هذا الحديث الكلام فيه في مسائل: المسألة الأولى إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن برجال وعمارة، وفيه من الفقه أنه يكفي الرجل حتى يكون غنيا، بمعنى أنه لا يستحق الصدقة أن يكون عنده كم؟ 40 درهم بما عاد الأوقية. وحينئذ إذا سأل وعنده هذا بعده فقد ألحف، أي خشن في الطلب. لا يسألون الناس إلحافا، أي يخشنون عند الطلب بالقول، كما يفعل البعض يردد المسألة ويشق على المسؤول ويردد المسألة: أعطيني أعطيني، ويكون ما عنده في المحفظة: أعطيني الله يخليك، أعطيني كذا، ويكرر عليه، وربما خشن القول. وهذا حدث لي شخصية يبلغ بهم الإلحاف البعض إلى درجة الجناية أو الاعتداء. يعني كنت في أحد أزقة مكة أو أحد شوارع مكة انتظر فتح الإشارة، وجاءت امرأة سوداء تسأل، نظرت فلم أجد معي شيء إلا شيء يحتاجه من إيش، من البنك أو من الصراف، ما وجدت. فلما ألحت ولم تجب بنعم وقلت لها ما عندي وأصرت ما عندي، فما كان منها إلا أخذت تطرق الطاقة طرقا شديدا، يعني بالقوة دبر. فلا شك أن هذا من الحاف المذموم، لا يسألون الناس الحافة. نعم أقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد النفيلي
ثقة.
حدثنا مسكين،
مسكين هذا الحراني ابن بكر الحراني، وهو ضعف من قبل حفظه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المهاجر،
وإن كان ثقة، أخبرنا محمد المهاجر ثقة. نعم.
عن ربيعة بن يزيد
ثقة.
عن أبي كبشة السلولي.
نعم.
قال: حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت.
نعم، هذا الحديث صحيح وإسناده فيه محمد المهاجر، لكن كان هو من رجال مسلم وقد توبع، ومسكين فيه ضعف من قبل حفظه، لكن كما قال العلامة الألباني قد توبع. وفي هذا الحديث ما تقدم، وهو أنه لا يجوز للعبد أن يسأل وعنده إيش؟ ما يغنيه، فإنما حينئذ يستكثر من النار. فهذه عقوبات ذكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم لمن سأل وعنده ما يغنيه، تأتي مسألته خدوش ومخوش وكدوح في وجهه يوم القيامة يفضح بها. وكذلك إذا سأل وعنده ما يغنيه يستكثر من النار، وفي موضع آخر من جمر جهنم. ما يغنيه؟ قال: ما قد ما يغديه ويعشيه، أن يكون له شبع يوم وليلة. ففي هذا اليوم الذي يجد فيه شبع يوم وليلة يكتفي، ما دام أنه قادر على الاكتساب، ما دام أنه في ذلك اليوم والليلة قادر وعنده ما يغديه، فلما يسأل ذلك اليوم الذي أغناه الله فيه سبحانه وتعالى. وتتم من مسائل الحديث نكملها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.